بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تدبر سورة الأنبياء. وكنا قد ذكرنا في المجلس السابق بعض المواضيع والأغراض التي تناولتها هذه السورة وأهمية هذه السورة، والآن نبدأ بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في الشروع في تفسير وتدبر مطلع وبداية هذه السورة التي قال الله سبحانه وتعالى ببداية قوية شديدة فيها التنبيه لقلوب الكفار خاصة وعموم الناس عامة، فقال سبحانه في مطلعها: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. سيكون الحديث بما يخص هذه الآيات الثلاث. بداية قال سبحانه هذه البداية القوية: اقترب للناس حسابهم، اقترب أي قرب ودنا، وقال اقترب في إشارة للمبالغة بقرب ودنو وقوع يوم القيامة. وقال العلماء: هذا القرب إما باعتبار أن ما مضى من الزمان أكثر مما بقي، وإلا فزمان نزول هذه الآيات مضى عليه أكثر من 1400 سنة، فهل هذا يعد قربا؟ قالوا باعتبار ما مضى هو أكثر مما بقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، وأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم، بذلك يكون ما بقي أقل بكثير مما مضى. وقالوا باعتبار آخر أن الاقتراب لتحقق وقوع يوم القيامة، طالما أن يوم القيامة سيقع فقال اقترب للناس، وجاء بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. وقالوا باعتبار ثالث أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، هذا اعتبار ثالث. فهنا قال اقترب للناس، اختلف أهل التفسير من المقصود بالناس، هل هم مشركو قريش الذين وجه الخطاب إليهم ابتداء لأنهم كفروا بالبعث بعد الموت، فهذا فيه تهديد ووعيد شديد موجه إليهم لأنهم انشغلوا عن الآخرة وعن يوم القيامة. وقيل بأن الناس هنا عموم الناس، المشرك وغير المشرك، الذين يتوعدهم الله سبحانه وتعالى بين التذكير للمؤمنين والتهديد للغافلين. فقال هنا اقترب أي قرب ودنا للناس حسابهم، وهنا حسابهم المقصود به يوم القيامة. ولماذا لم يقل بعثهم؟ ولماذا لم يقل قيامتهم؟ لما في هذا اللفظ من التهديد، ولما فيه من الوعيد الشديد، باعتبار أنهم ستقوم قيامتهم وسيبعثهم الله سبحانه وتعالى، ومن لوازم البعث هو الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل بأن يجازى كل بحسب عمله. لذلك هنا قال اقترب للناس حسابهم، وهذا يدل ويشمل البعث وقيام القيامة. قال اقترب للناس حسابهم وهم أي والحال، هذه الواو والحال، والحال أنهم في غفلة معرضون، بدلا من التذكر وبدلا من العمل وبدلا من الاستعداد لهذا اليوم العظيم الذي فيه ما فيه من الأهوال، والذي سيجازي الله سبحانه وتعالى كل الخلائق كل بحسب عمله، فبدلا من الاستعداد نتيجة لهذا التهديد وهذا التخويف بوقوع وتحقق وقوع هذا اليوم، كانوا في غفلة، أي في ذهول. الغفلة هي الذهول عن الشيء وعدم العلم بأسبابه، هذا معنى الغفلة. قال وهم في غفلة، في غفلة عن هذا اليوم، أي عن يوم القيامة، أي عن اليوم الآخر، في غفلة عما سيحصل فيه، في غفلة عن ذكره، وفي غفلة عن تذكره، وفي غفلة عن الاستعداد له، وفي غفلة عن العمل لهذا اليوم والعمل لأجل هذا اليوم. قال وهم في غفلة، ونتيجة لتماديهم واستمرارهم وإصرارهم في هذه الغفلة التي أصبحت ظرفا لهم، فهم غارقون وغائصون بهذه الغفلة. قال هنا وهم في، جاء بالظرف في غفلة، أي كأن الغفلة أصبحت ظرفا لهم تحيط بهم وتغمرهم من كل جانب. قال وهم في غفلة، لأن الإصرار والاستمرار على هذه الغفلة يصيرهم مستكبرون عن الحق، وبالتالي لا يسمعون للحق ولا ينصاعون للحق. فقال وهم في غفلة معرضون، أي معرضون عن هذا الذكر، ومعرضون عن التذكرة، ومعرضون عن كل من ينبههم في حال غفلتهم، يعرضون عن كل نصيحة وعن كل توجيه وعن كل تذكير، فهم مصرون على هذه الغفلة. قال وهم في غفلة معرضون، والإعراض هو صرف العقل عن الاشتغال بالشيء، الغفلة الذهول عن الشيء، أما الإعراض هو صرف العقل عن الاشتغال بالشيء. فهم نتيجة لغفلتهم وإصرارهم على عدم الانتباه وعدم التذكر أصبحوا معرضين مبتعدين لا يريدون الحق. ثم يصف ربنا سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار، وينطبق كذلك على حال كثير من المسلمين من أهل النفاق والانحراف كذلك. قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم، أي ما ينزل عليهم من التذكرة، أي من الوحي، من ذكر من ربهم، أي من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله مبلغا إياهم، محذرا، منذرا ما هم فيه. قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي يتجدد ويتحدث هذا الوحي، وهذا يدل على تكرار واستمرار النصيحة واستمرار التذكير واستمرار الوعظ لهؤلاء الكفار. قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي متجدد، إلا، أي حالهم أنهم استمعوه وهم يلعبون، أي استمعوا لهذا الوحي وهذا الذكر وهم يهزؤون به وهم يسخرون منه وهم لا يرعون له أهمية ولا بالا ولا انقيادا، إلا استمعوه وهم يلعبون، أي غافلون لاهون لا يستفيدون منه، كما قال سبحانه وتعالى وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهنا قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. في موضع آخر قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم بين حال هؤلاء الكفار مع هذا التحذير ومع هذا الوعيد ومع هذا الوعيد الشديد ومع هذا التنبيه لهم. قال ما يأتيهم من ذكر، أي من وحي من ربهم محدث، إلا استمعوه وهم يلعبون. ثم أضاف لهم صفة ووصفا آخر، قال لاهية قلوبهم، ووصف القلوب بأنها لاهية، غافلة، ساهية، لا تنتفع من هذا الوحي ولا تتدبر هذا الوحي ولا تعي ولا تفهم ولا تريد أن تسمع، كما قال سبحانه وتعالى عن قلوب أمثال هؤلاء كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم وبسبب إعراضهم أصبحت قلوبهم لا تنتفع ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. قال لاهية قلوبهم، فوصف القلوب باللهو ووصف الجوارح بالغفلة، فإن القلب هو الأساس، فإذا اتصف القلب باللهو انعكس على الجوارح بالغفلة واللعب، فالقلوب لاهية والجوارح تلعب أو لاعبة ولا تهتم بهذا الوحي وبهذا الذكر. قال لاهية قلوبهم، ومع ذلك بدأوا يكيدون ويتآمرون لهذا الوحي. وأسروا النجوى الذين ظلموا، النجوى هي المسارة والحديث الخفي، ومع ذلك وصف الله سبحانه وتعالى هذه اللقاءات السرية بينهم وهذه الاجتماعات الخاصة، قال وأسروا النجوى، أي أسروا هذه المخافة وهذه المسارة فيها مبالغة بالإخفاء فيما بينهم، لأن أهل الباطل دائما يبكرون ويكيدون بخفاء ويحرصون أن لا يظهروا هذا المكر وهذا الكيد للعلن. قال وأسروا النجوى، أي أهل الكفر، الذين ظلموا، أي أهل الإجرام والظلم فيما بينهم، الذين لم يؤمنوا بهذا القرآن وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، أسروا النجوى أي تساروا فيما بينهم، وهذا من أعظم الظلم. هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يقول بعضهم لبعض كيف تتبعون النبي أو محمدا عليه الصلاة والسلام وما هو إلا بشر؟ والأصل أن الله سبحانه وتعالى ينزل الوحي على الملائكة، هم يريدون أن يكون الوحي عن طريق الملك. لماذا؟ لأنهم قالوا هو بشر ونحن بشر، ما الخصوصية له؟ لماذا لا يكون هذا الوحي لبشر آخر؟ وفي موضع آخر قال سبحانه ولو جعلناه ملكا تنزلا، لو جعلنا هذا الرسول أو هذا النبي الموحى إليه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. بالنتيجة هذا الملك كيف سيوصل هذا الوحي إلى الناس؟ لابد أن يتحول إلى البشرية حتى يستطيع أن يتفهم معهم. قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ما النتيجة؟ قال وللبسنا عليهم ما يلبسون. ممكن يأتي رجل ويقول أنا رسول وأصلي ملك وأوحي إلي وتختلط الأمور، ولكن الأصلح والأنفع للناس أن يكون الرسول من جنسهم بشرا مثلهم. فهنا كانوا يتسارون ويتناجون فيما بينهم، قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هو بشر، فلماذا تتبعونه؟ لا توجد له مزيد مزية على اتباعه. أفتأتون، أمر آخر، قالوا لهم أفتأتون السحر، لأنهم اتهموا هذا الوحي بأنه سحر، واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر وهو كاذب وكاهن وساحر وغير ذلك من الأوصاف التي ذكرها القرآن عنهم. أفتأتون السحر، أي أفتأخذون بهذا السحر وتقدمون عليه وتسمعونه وأنتم تبصرون؟ هل يعقل أنكم توقنون بأنه سحر وترونه بأعينكم وتصدقون به؟ من باب صرفهم عن هذا الذكر وصرفهم عن هذا الوحي. فإذا هم ذكروا أمرين اثنين، قالوا إن هو إلا بشر فبالتالي كيف تتبعونه وتستمعون إليه، والأمر الآخر قالوا هو ما جاء به هو السحر. والله سبحانه وتعالى قد تحداهم في مواضع كثيرة بأنه أمي، ومع ذلك هم أهل البلاغة والفصاحة والتمكن في العربية وفي الشعر والنثر واللغة والنحو وغير ذلك، ومع ذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآيات فيها العديد من الهدايات والوقفات نمر عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا قال ابن سعدي رحمه الله وفي معنى قوله اقترب للناس حسابهم قولان، أحدهما أن هذه الأمة هي آخر الأمم، هذا معنى، ورسولها آخر الرسل، وعلى أمته تقوم الساعة، هذا معنى من قوله اقترب للناس حسابهم. هذا يستنبط منه أن هذه الأمة هي آخر الأمم ورسوله آخر الرسل وعلى أمته تقوم الساعة، هذا قول. والقول الثاني أن المراد بقرب الحساب الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وهذا ذكرناه. الفائدة الثانية إنما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفين فيكون أقرب إلى تلافي الذنوب والتحرر عنها خوفا من ذلك. الله سبحانه وتعالى ما حدد وقت الساعة وما حدد وقت موت كل إنسان، ولكن خوفنا وحذرنا ورهبنا كثيرا في القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الموت حق، وأنه أقرب لأحدنا من نفسه، ومع ذلك ما حدد الوقت. قال: لما في ذلك من مصلحة للمكلفين، لأنه لو حدد الوقت لعلم كل إنسان متى يموت وانشغل بالملذات والشهوات والذنوب والمعاصي، وما حقق الحكمة التي من أجلها أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين، ثم قبل أن يموت يتوب. وهذا يخالف حكمة إرسال الأنبياء والمرسلين من عمارة الأرض بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه الفائدة أفادها الرازي في التفسير الكبير مفاتيح الغيب. كذلك يقول الرازي: إنما لم يعين الوقت لأجل أن كتمانه أصلح. هذا الذي ذكر الآن، ما عين الوقت لأن كتمان الوقت أصلح في المسارعة في الخيرات وعدم تساوي الناس في العبادات والطاعات، وكذلك عدم تساويهم في النعيم والأجور كذلك يوم القيامة أو في العقوبة والحساب. لا يدري متى يفجأه الموت، صباحا أو مساء. كذلك من الهدايات والفوائد فيها أن أول مهمة من مهمات الأنبياء وأتباعهم هي إزالة الغفلة، لأنها سبب ضلال الناس في كل زمان ومكان. هذه سورة الأنبياء، وذكرنا أن أظهر مواضيع وأغراض هذه السورة هو تحقيق البناء التعبدي للقدوات في وقت الأزمات والشدائد. والأنبياء جاءوا لإصلاح الناس، وأولى أسباب صرف الناس عن الطاعة والإصلاح هو الغفلة. فلذلك هنا أول مهمة من مهمات الأنبياء هي إزالة الغفلة عن الناس. لذلك بدأ هذه السورة بهذه البداية المقدمة القوية، قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. هذا يؤخذ كذلك من هذه الآية. كذلك من الهدايات: أعظم ما يصرف العبد عن الله واليوم الآخر الغفلة، لأنه قال هنا اقترب للناس حسابهم، أي قيامتهم وبعثهم يوم القيامة من قبورهم. قال: هذا أمر قريب وشيك، ولكن ما هو حال الناس أهل الكفر بل وغيرهم ممن اشترك معهم في هذه الصفة؟ قال: وهم في غفلة. والحال أنهم في غفلة. لذلك أعظم ما يصرف الإنسان عن الله وعن طاعته وعن الاستقامة وعن الصلاح وعن اليوم الآخر الغفلة. كذلك من الهدايات: الغفلة عن القرآن والانشغال بالدنيا من أعظم ما يحجب العبد عن الآخرة. هنا قال اقترب للناس حسابهم، هذا فيه تنبيه وفيه تهديد وتذكير بيوم القيامة اليوم الآخر. قال: وهم في غفلة معرضون. ما الذي يجعلهم يتذكروا هذا اليوم وما فيه من أهوال؟ قال: ما يأتيهم من ذكر، أي من وحي. ففيه إشارة إلى أن أقصر الطرق لتذكر يوم القيامة هو القرآن وتدبر القرآن ومعرفة معاني القرآن وتلاوة القرآن ومصاحبة القرآن. فالغفلة عن القرآن يقابلها الانشغال بالدنيا، وهذا أعظم ما يحجب العبد عن الآخرة. قال القرطبي رحمه الله: ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا. لأنه قال اقترب للناس حسابهم، تذكير بيوم القيامة. فمن علم وأيقن بقرب ساعته أو بقرب قيام الساعة، والله سبحانه وتعالى قال لا تأتيكم إلا بغتة، في موضع قال كلمح البصر أو هو أقرب. ما النتيجة؟ قال طابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا. ذكر تعالى هذا الاقتراب، أي قال اقتربت الساعة، لما فيه من المصلحة للمكلفين، فيكون أقرب إلى تلافي الذنوب. هذه كذلك أفادها الرازي. كذلك من الفوائد قوله تعالى اقترب للناس حسابهم، الفائدة في تسمية يوم القيامة بيوم الحساب، وهنا يشير إلى يوم القيامة اليوم الآخر، لكن ما صرح باسمه، قال اقترب للناس حسابهم. ومن أسماء يوم القيامة أنه يوم الحساب، أي يوم الجزاء، ما الحكمة من ذكره هنا بيوم الحساب؟ قال لأن الحساب هو الكاشف عن حال المرء. الحساب كشف حساب هو الذي يكشف عن حال المرء يوم القيامة، فالخوف من ذكره أعظم، لأن البداية كما ذكرنا بداية قوية في هذه السورة، المراد هو تخويف أهل الغفلة وتذكيرهم بخطورة هذا اليوم، فجاء بما يناسب المقام، فجاء بيوم القيامة وسماه بيوم الحساب، لأن هذا الذكر أعظم. كذلك هذه أفادها الرازي في تفسيره، من أعظم دلائل وعلامات الغفلة التشاغل عن القرآن وعدم الانتفاع والتأثر من تكرار سماع آياته. قال هنا ما يأتيهم من ذكر، أي كل ما تمر الآيات وتسمع القرآن وتقرأ القرآن وتشاهد من يقرأ القرآن وتحضر المجالس والصلوات، ومع ذلك لا يحصل تغيير ولا يحصل تأثر، وهذا من أعظم دلائل وعلامات الغفلة. قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، استمرار مصرون على هذه الغفلة. هنا قال إلا استمعوه وهم يلعبون، يؤخذ من ذلك أكمل وأعظم انتفاع بالوحي هو تأمل معانيه وتدبره والتفكر فيه، لأنه قال إلا استمعوه، ولكن حال هؤلاء الذين ما انتفعوا من الوحي أنهم يلعبون. من الذي ينتفع؟ الذي يستمع بتمعن وبتدبر وبتأمل وبتفكر لإرادة الانتفاع. كذلك هذه الآيات وهذه المقدمة فيها تهديد وتخويف ووعيد شديد للكفار، وبالمقابل فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. المؤمن إذا تذكر أن هنالك يوم قيامة وحساب، فإن هذا يسليه ويهون عليه ما يتعرض له من ظلم ومن آفات ومن مصائب ومن تحديات في هذه الدنيا، وكذلك فيه تهديد شديد للكفار. هنا كذلك من الفوائد التي ذكرها الرازي في تفسيره، وإنما ذكر اللعب مقدما على اللهو. هنا ذكر اللعب، قال إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، مع أنه اللعب متعلق بالجوارح واللهو متعلق بالقلب، قدم هذا على هذا كما في قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ما الحكمة؟ قال تنبيها على أن اشتغالهم باللعب الذي معناه السخرية والاستهزاء معلل باللهو، أي علة هذا اللعب الذي هو الاستهزاء والسخرية والتنقص والشماتة والكيد والمكر بهذا القرآن وهذا الدين، معلل باللهو الذي معناه الذهول والغفلة، يعني هذا تبع للأول أي للهو والغفلة، فإنهم أقدموا على اللعب للهوهم وذهولهم عن الحق، لأن الأصل في الانحراف منشأه ومبدأه من القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال فإنهم أقدموا على اللعب للهوهم وذهولهم عن الحق والله أعلم بالصواب. هنا قال وهم في غفلة معرضون، في على الظرفية التي هي شدة تمكن الوصف منهم، قال في غفلة، كأنهم غائصون غارقون في هذه الغفلة، وهذا يدل على شدة تمكن الغفلة منهم ومن قلوبهم ونفوسهم، أي وهم غافلون أشد الغفلة حتى كأنهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها، ذلك أن غفلتهم عن يوم الحساب متأصلة فيهم. غفلتهم عن يوم الحساب متأصلة متجذرة، لذلك جاء بهذا اللفظ، قال في غفلة بسبب سابق كفرهم، هذه أفادها ابن عاشور. وكذلك في غفلة جاء لفظ الغفلة منون ونكرة، وهذا يشير إلى عظم هذه الغفلة، وهذا يشير إلى اشتمال جميع أنواع الغفلة، أي الغفلة عن النصيحة والغفلة عن العمل والغفلة عن الاستعداد والغفلة عن البحث عن الحق والغفلة عن التذكر والغفلة عن التذكير بالوحي أو التذكير بالحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فتشمل كل أنواع الغفلة. قال في غفلة، هذا يؤخذ كذلك من معنى في غفلة، جاءت نكرة وكذلك منونة، أي عظم هذه الغفلة. هذه 15 هداية وفائدة، وهنالك مثلها أو يزيد من الفوائد نرجئها بمشيئة الله سبحانه وتعالى لمجلس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الذكر والتذكرة، وأن يصرف عنا الغفلة وأهلها وما يوصل إليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.